بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء، وفي أول كتاب وضع فيه من الكتب العشرة وهو كتاب العلم. وفي كتاب العلم تحدثنا عن العلم الممدوح المحمود والعلم المذموم، والمقياس هو أن يكون العلم يقصد الله حتى يكون الله مقصود الكل. ثم تكلم عن آداب المتعلم وعن آداب المعلم، ونستمر في هذا. اقرأ الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، وهو يعدد وظائف المعلم: الوظيفة السادسة أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله، اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم. قال: رويناه في جزء من حديث أبي بكر بن الشخير من حديث عمر رضي الله عنه أقصر منه، وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: أنزلوا الناس منازلهم. فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. وقال علي رضي الله عنه وأشار إلى صدره: إنها هنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة. وصدق رضي الله عنه: فقلوب الأبرار قبور الأسرار. فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد، هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به، فكيف فيما لا يفهمه؟ وقال عيسى عليه السلام: لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير، فإن الحكمة خير من الجوهر، ومن كرهها فهو شر من الخنازير. ولذلك قيل: كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار؟ فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني. فقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى. وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. أأنثر درا بين سارحة النعم فأصبح مخزونا براعية الغنم، لأنهم أمسوا بجهل لقدره، فلا أنا أضحى أن أطوقه البهم، فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، نشرت مفيدا واستفدت مودة، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم.
هذا معناه مراعاة حالة المتلقي، وحال المتلقي قد يكون في الابتداء أو في الوسط أو في النهاية. وعلى كل حال فلا بد من مراعاة حال المتلقي حتى يفهم. وهنا ينقل عن سيدنا عيسى، وقد أكثر في الإحياء عن النقل عن سيدنا عيسى، كما هذه الحكم: ولو أن أحدهم جمعها من الإحياء وقارنها بما هو منسوب إلى سيدنا عيسى في الإنجيل قد يكون ذلك أو في ذلك تحرير لبعض العبارات على لغة فصيحة. وهذا يبين أن عيسى نبينا، وأننا نأخذ منه الحكمة ونتعلم منه كما تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسخ الدين لما قبله إنما يكون في الأحكام ولا يكون في العقائد ولا يكون في الأخلاق، أما الذي هو في الآداب والأخلاق أو العقائد المنقولة نقلا صحيحا فهو ديننا، فإن ملة الأنبياء واحدة وهي دين الإسلام. وفي الشعر أو النظم الذي أورده ما يسمى بالتضمين، وهو أن البيت لا يكمل المعنى فيكمله في البيت الذي بعده، فده أهل الشعر يقولوا عليه إيه؟ تضمين. خلي بالك يا مولانا، معنا احنا بنقول الكلام ده عشانك لا مؤاخذة. يبقى اسمه ايه يا شيخ محمد؟ التضمين. قال تضمين ايه هنا؟ فإن
لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم نشرت مفيدا.
يعني هنا فإن الشرط في البيت الأول وانتهى بكلمة الحكم، وبعدين نشرت مفيدا، يعني كمل الكلام في البيت اللي بعد، يبقى ده هو ده التضمين. أما التضمين عند النحاة فهو أن يضمن فعلا معنى فعل آخر، فيستعمل الحرف الذي يتعدى به الفعل الجديد فيحمل الفعل الأول معنى الفعليين، لأنه استعمل حرف ليس هو له. ده التضمين عند مين؟ عند النحاة. يبقى في فرق بين التضمين عند الأدباء والتضمين عند النحاة. يقول خلوا، وإذا خلوا بشياطينهم، خلا إلى، ولكن هنا قال إيه؟ خلوا إلى شياطينهم، خلوا ب، ترك الباء وراح إلى، يبقى مطمئنين إلى شياطينهم، يبقى ضمن فعل الخلو معنى الاطمئنان. جايب منين الاطمئنان؟ مش شايفها قدامي، جايبها من إلى، لأنه خلا ب، خلوت بك، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. فهنا الباء هي بتاعت خلا، لكن شال الباء وحط مكانها إيه؟ إلى. إلى دي بتاعت فعل تاني، اطمأن إلى، فيبقى خلوا باطمئنان إلى شياطينه، ده اسمه التضمين. نعم اقرأ.
الوظيفة السابعة أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه، فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه، إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق، فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه وتعالى في كمال عقله، وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكمال عقله.
يعني كل واحد فاكر في روحه سلطان، معلش بس ديله الحاجة ما تقولوش ده لسه انت فين وهو فين. ولذلك يقول لك مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، بس يقول لك كده ويفتكر انت دي خلاص مسلمة، وهي أبدا مش مسلمة ولا حاجة، لأنه المثلث المرسوم على الكرة ممكن يوصل مجموع الزوايا بتاعته إلى 270 مش 180، كده هيلخبطك. فخلينا أحسن في حكاية إيه الـ 180، ونفضل ماشيين في إعدادي وفي ثانوي وفي السنتين الأولانيين من الجامعة وهم 180، مجموع زوايا المثلث 180 قائمتان. لما تيجي تمسك الكرة الأرضية، في كرة أرضية كده، وامسك الخط الخطوط بتاعة الطول والعرض، واعمل 90 درجة ما بين خطين وشوفهم انتهوا لفين، هتلاقيهم عاملين 90 درجة مع خط الاستواء وعمل مثلث، يبقوا 270، 90 و90 و90 270. ليه؟ السر ايه؟ ان الخط المستقيم لا وجود له في الكون، فاذا سرت على الارض رسمت منحنى، رسمت منحنى كده قوس، رسمت قوس مش رسمت خط مستقيم. وما دام خرجنا عن الخط المستقيم يبقى مش هيبقى 180، هيبقى 3 اقواس. ولما كان هو 3 اقواس يبقى النظرية الأولانية صحيحة، إن المثلث صاحب الاستقامة في أضلاعه الثلاثة 180، وفعلا هو كده ومش هيتغير. بس دي زيادة معلومة، أنك لو حولت الاستقامات إلى منحنيات وأقواس زاد العدد إن كان من قبيل التحديد، فإن كان من قبيل التقعير يبقى يقل العدد، وهكذا. فهذه حقيقة واحدة، لكن في مزيد علم لها. هي ما انهدمتش، المسجد ده بنيناه بأنه هو المثلث 180 درجة. لكن يجي واحد بقى رايق ويقولوا له لا ده هو المثلث ممكن يكون أكتر من 180 درجة، فيزعل ويتنطط، واخد بالك؟ فنسيبه يعني خليه زي ما هو كده، علشان لان يقول لك غلط، انا اكتشفت غلط، واخد بالك؟ واللي مش عارف اهو نسأل الله السلام. كم؟
وبهذا يعلم ان من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك، فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده.
وبدأنا في تشويش الاعتقاد عندما خرجت النابتة، كان كل حاجة يجلسوا ها ربنا فين ويهزلك راسه كده، قم تقول له ربنا موجود يا أخي في كل مكان، تقصد قدرته، يقول لك أعوذ بالله كفرت، الله في السماء. أيوه في السماء، يعني إيه؟ يعني هو جوه السماء ولا إيه؟ ونبدأ بقى في اللخبطة، اسمها اللخبطة. أأمنتم من في السماء؟ مرت حلوة كويس جميلة مفهومة، في السماء يعني فوق السماء، يعني سبحانه وتعالى من شأنه العلوم، فهو لا تحده الأماكن ولا تحتويه الأزمان، وانتهى الأمر. يجرى إيه لما نقف عند كده؟ لا، يجرى انه احنا مش هنقسم روحنا، بس انا عايز ابقى سلفي وده التاني يبقى اللي قصاد السلفي. طب ليه ما تعرفش؟ طب خد التاني، الرحمن على العرش استاوى. كيف استاوى؟ احنا دلوقتي في لملمة انفسنا ولا في الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ الكيف والله اعلم به. ومين اللي قال لك انه ليه كيف اصلا؟ ده الكيف كلمة من صفات المخلوقات، فبتسأل عن الله بالمخلوق ومن رد يكون ايه؟ هو انت بتنكر النص؟ لا ما بنكرش النص، ما انا بقراه في المحاريب، الرحمن على العرش استوى. طب قولي بقى استوى يعني ايه؟ يبقى دي لكاكة. ولذلك ضرب عمر الفقيه المجتهد العارف بدين الله، ضرب صبيغ، ضرب لما جه وسأل عمرو بن العاص الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال له أرسلك لمن يعلم الإجابة، وأرسله إلى عمر. فلما دخل على عمر كان يمسك الدرة دي حتة إيه جلدة كده في إيده، ماسكها على طول يهش بيها حاجة يعمل بيها كده على طول. فقالوا له صبيغ جاء، قال أهلا، إزيك يا صبيغ؟ طاخ على راسه بالجلد وعلى ظهره وقعد يضرب فيه. عمر زي ما قلنا 2.80 متر، فصبيغ بتاع قد كده هو هنا ضرب علقة كويسة. حتى قال يا أمير المؤمنين والله ذهب الذي في رأسي. قال له طيب الحمد لله، يلا مع السلامة. أدي الإجابة، لأنه يعني في تجاوز في حق الله إنك تسأل عنه بسؤال المخلوقات وأنت تعرف أن الرب رب وأن العبد عبد وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق، ليس كمثله شيء. ضرب صبيغ. طبعا الطريقة دي عايزة أمور، نمرة واحد أنا عايزة سيدنا عمر وهو بيضرب ضرب تأديب مش ضرب انتقام، وبيضرب وبيوقف عند الله ذهب الذي في رأسه. وعمر صاحب المهابة، لما مات عمر رجع صبيغ لعادته الأولى، يبقى إذن إحنا ما عالجناهوش، إحنا منعناه ومنعنا الفتنة لكن كده ما ربناهوش بقى. يبقى التصرف بتاع سيدنا عمر ضرأ للفتنة، بدليل أن لما مات عمر رجع صبيغ مرة أخرى ليقول ما يقول. فقامت الأشاعرة تبين للناس هذا الكلام، قالوا تعال انت حيران ليه؟ قالوا مش عارف كيف استوى. قالوا استوى يعني استولى، استوى له 15 معنى في لغة العرب. عايز تهدى ومخك يهدى وما انتش عارف تجعل تفسيرها تلاوتها كما كان يفعل السلف؟ قالوا هي دي اللي معكساني بس في الإسلام. قالوا خلاص استوى يعني استوى، استوى يعني استوى. لقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى يعني استولى على العراق من غير سيف ومن غير دم مهراق. يهراقية كده معمولة كده في اللغة. فالراجل اقتنع، دماغه أنا بقول لك اللي حصل في الأفكار، مش بقول لك إن الأشعري قابل صبيغ وكذا، لا، الأشعري ده ميت 333 ولا حاجة ولا 320، وصبيغ ده تابعي لأنه شاف سيدنا عمر وسيدنا عمرو. أنا بقول لك اللي حصل في الأفكار. لحسن بعض إخواننا برضو يقول لك شوف 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 مش عارف إن الأشعري ما قابلش وهكذا حاجة تغيظ. طب هتعملوا إيه يا إخوان؟ لا لازم نشغل الناس، دي عقيدة يا إخواننا. طب مش تشغلوهم بعلم؟ احفظوا، مريض راح للطبيب وصف له الدواء وقال له امشي عليه شهر، جاب الدواء ومشي عليه برجليه شهر، والله في سماء ما هيخف. هم بيعملوا كده مع نصوص الشرعية المرعية. والناس هي قال الطبيب ما امشي عليه ولا لا، من خالف الطبيب. بعدين بنقول لا ده بيتشرب، قال اعوذ بالله، اللي بيتمشي عليه بيتشرب، وهكذا. هكذا اللي انت بتضحكوا عليه ده هم اللي بيعملوه مع النص الشرعي الشريف. بلوى، بلوى كبيرة. ولذلك نرجو الله السلام. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.